نبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الضابطة لكون الشبهة الموضوعية من الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة في قبال الشك في المكلف به الذي هو مجرى إثارة الاحتياط والاشتغال. وقلنا أن المرزا ذكر في المقام ميزانا لكون الشك الشبهة الموضوعية شكا في التكليف، وحاصل هذا الميزان أن الشك إذا كان في قيود الحكم وشرائط الحكم أو كان في موضوع الحكم المأخوذ بنحو مفروغ الوجود في فعلية الحكم، كان الشك شكا فيما يستتبع فعلية التكليف، أي شكا في التكليف الفعلي، فتجري البراءة حينئذ. وأما إذا كان الشك في متعلق الحكم لا في موضوعه ولا في قيوده وشرائط الحكم العامة والخاصة، الشك في المتعلق، يقول المرزاء أن المتعلق قد يكون المتعلق ليس له إضافة إلى شيء آخر، ذات فعل ما يكون متعلقا من قبيل صل مثلا، أو من قبيل لا تكذب الكذب، حرمة الكذب ووجوب الصلاة، الصلاة متعلق للأمر والكذب متعلق للنهي. وأخرى يكون للمتعلق أيضا إضافة إلى الموضوع، وهو مثلا كما في لا تشرب الخمر، ليس مطلق الشرب ذات الشرب متعلقا، شرب الخمر، أو مثلا الوقوف في عرفات، مثلا يجب الوقوف في عرفات، الوقوف المضاف إلى منطقة اسمها العرفات، فإن بعض المتعلقات تكون لها أيضا إضافة إلى موضوع، موضوع الحكم. أو الصلاة إذا لاحظناها مثلا بالنسبة إلى القبلة، إذا افترضنا القبلة موضوعا، الصلاة إلى القبلة. أما المتعلق الذي لا يكون له إضافة إلى موضوع من قبيل لا تكذب، يحرم الكذب، أو صل مع قطع النظر عن القبلة، ادعو مثلا، لو وجب الدعاء ادعو، الدعاء هنا هذا الفعل الذي يكون متعلقا. يقول المرزا الشك في المتعلق لا يعقل إلا إذا نحو الشبهة الموضوعية، إذا كان المتعلق فعلا مباشريا للإنسان، لأن الإنسان لا يشك في فعله المباشري هل فعل أو لم يفعل، لا معنى لأن يشك حين الفعل، نعم بعد الفعل قد يشك كما في موارد قاعدة الفراغ، يشك أنه هل أتى بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة، أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، وإلا حين العمل لا معنى لأن يشك إذا كان المتعلق فعلا مباشريا له. نعم لو كان المتعلق فعلا تسبيبيا يتولد من فعله المباشري من قبيل القتل، إذا وجب قتل الكافر حرم قتل المؤمن، أطلق النار مثلا على الكافر لا يدري هل حصل القتل، هنا قد يشك، يحصل له شك حين الفعل أنه حصل القتل، لا يشك في إطلاقه للنار أو في ضربه لهذا الكافر، لأن الإطلاق فعل مباشري يدري أنه فعله، لكن المتعلق ليس إطلاق النار، المتعلق للوجوب وللأمر قتل الكافر، فقد يشك في أن هذا الفعل التسبيبي وهو القتل الذي يتولد من فعله المباشري وهو إطلاق النار هل تحقق خارجا أو لم يتحقق. على كل حال يقول الشك في المتعلق يكون مجرى لقاعدة الاشتغال لا لقاعدة البراءة. لماذا؟ لأن الشك فيها ليس شكا في أمر يستتبع الشك في فعلية التكليف، بل التكليف فعلي، التكليف فعلي قبل تحقق المتعلق، التكليف يريد تحقيق المتعلق فعلا في الأوامر وتركا في النواهي. فليست فعلية التكليف متوقفة على وجود المتعلق، وجوب القتل ليس للكافر ليس متوقفا على قتل الكافر، بالعكس قتل الكافر يأتي من خلال وجوب قتل الكافر ويتحقق، لأن وجوب قتل الكافر والأمر بقتل الكافر فعليون. إذن فالشك في المتعلق في أصل إيجاده، والذي يناقش مرزا في صغرى أن هذا الشك لا يعقل إلا إذا كان تسبيبيا لا إذا كان مباشريا، وهذا بحث صغروي. على كل حال الشك في المتعلق مجرى لإصالة الاشتغال لا محالة، إذ ليس شك الشك فيه شكا في شيء يستتبع فعلية التكليف، لأن التكليف فعلي قبل تحقق المتعلق. هذا في المتعلقات إذا لاحظنا نفس المتعلق، وأما إذا كان للمتعلق إضافة إلى شيء، إضافة المتعلق إلى الموضوع، فإن بعض المتعلقات لها إضافة إلى الموضوع أيضا، كما في حرمة شرب الخمر، أو مثلا وجوب الوقوف بعرفات. الوقوف ليس مطلق الوقوف واجب، الوقوف المضاف إلى أنه وقوف بعرفة. ليس مطلق الشرب حرام، شرب ما يكون خمرا، إضافة الشرب إلى أنه يكون شربا لمائع خاص وهو الخمر مثلا، وهكذا. هنا إذا كان أو الصلاة إلى القبلة ليس مطلق الصلاة، الصلاة إلى القبلة بإضافتها إلى القبلة. إذا شك في هذه الخصوصية، خصوصية الإضافة، يقول المرزا أن الشبهة إذا كانت وجوبية فالشك في خصوصية المتعلق أيضا شك مجرى لقاعدة الاشتغال للبراءة، لأن هذه الخصوصية إضافة المتعلق إلى ذلك الموضوع، هذه الخصوصية أيضا تحت الأمر، لا أن الأمر تحته ومتوقف عليه، لأن الأمر فعلي قبل تحقق هذه الخصوصية ويراد تحقيق هذه الإضافة والخصوصية. ومن هنا في الشبهة الوجوبية حينما نشك في أن هذا الموضع من عرفة أو ليس من عرفة، لو شككنا بنحو الشبهة الموضوعية أن هذا الموقع الذي وقف فيه الحاج هل هو عرفة أو لا، ليس هذا من العرفات، عرفات انتهت إلى ما قبل هذا، حيث أن أصل وجوب الوقوف المضاف إلى عرفة واجب، إذن فيجب على هذا المكلف حينئذ أن يحقق الوقوف إلى عرفة، اشتغال ذمته بالوقوف إلى عرفات، الوقوف المضاف إلى عرفة، هذا يقيني لا بد أن يحصل الفراغ اليقيني، وذلك بأن يقف في موضع يقطع بأنه من عرفات. فلو وقف الحاج في يوم التاسع في مكان مشكوك أنه من عرفات أو ليس من عرفات، لا يكون هذا مجزيا، ولا يكون هذا يكون معاقبا لا محالة، لأنه كان يجب عليه أن يقف وقوفا في موضع هو عرفه بالخصوص، وكان يمكنه أن يقف في ذلك الموضع الذي هو عرفه. ففي الشبهة الوجوبية الاشتغال، في الشبهة التحريمية يكون العكس حينئذ، البراءة تجري حينما يشك في أن شربه هذا المائع هل هو شرب مضاف إلى الخمر أو ليس شربا مضافا إلى الخام. هنا أيضا يشك في الخصوص في الإضافة، أن الإضافة شرب الخمر، حيثية كون الشرب شربا للخمر، يشك في أنها هذه تتحقق بهذا الشرب أو لا تتحقق. إذا لم تتحقق فيجوز الشرب، إذا تتحقق فيحرم هذا الشرب. هنا أيضا الشك في إضافة المتعلق إلى الموضوع، إذا كان هذا خمرا فحينما يشربه يتحقق شرب الخمر، الإضافة المحرمة، يتحقق تلك الحصة من الشرب المضاف إلى الخمر المحرم. إذا لم يكن خمرا فهذا الشرب ليست فيها تلك الإضافة، محلل جائز. في الشبهة التحريمية يقول ينعكس الأمر، هنا تجري البراءة ولا تجري إصالة الاشتغال. وكذلك لو مثلا حرم الإفاضة مثلا من عرفات، لا أنه وجب الوقوف. حرمة الإفاضة من عرفات أو حرمة الإفاضة من نقطة معينة، فلو شك أن هذا النقطة التي هو فيها هل هي عرفات فيحرم الإفاضة منها، لا بد من الإفاضة من مزدلفة مثلا، هنا تجري البراءة، لا يجري الاشتغال. تجري إصالة البراءة من باب أن الشك في الانطباق للخصوصية للإضافة يؤدي إلى الشك في التكليف بحسب الحقيقة، لأن فعلية حرمة هذه الحصة فرع أن يكون هذا الشرب شربا مضافا إلى الخمر. لو لم يكن هذا الشرب شربا مضافا إلى الخمر لما حرم هذا الشرب. إذن فكأنه هنا يوجد شرط أنه يحرم هذا الشرب إذا كان هذا شربا للخمر. هذا اتصاف هذا الشرب، اتصاف المتعلق بأنه مضاف إلى الخمر، اتصاف الشرب بأنه مضاف إلى الخمر أو الوقوف بأنه مضاف إلى النقطة الفلانية، هذا الاتصاف بنحو مفاد كان الناقصة، صدق مفاد كان الناقصة، هذا شرط في فعلية الحرمة. لو لم يكن هذا الشرب شربا للخمر لما كان هذا الشرب محرما. إذن فيرجع لا محالة إلى شرط الحكم، يرجع هنا هذا إلى شرط الحكم، فيكون الشك في فعلية التكليف لا محالة بالحرمة فتجري البراءة. أقول لا أدري أن شربي لهذا الماء هل هو شرب مضاف إلى الخمر، شرب للخمر أو لا. لو كان هذا الشرب موصوفا بأنه شرب للخمر كان حراما حيث أنه مشكوك، إذن فليس يجري البراءة، لأن صدق القضية المفاد كان الناقصة الوصفية صدقها شرط في فعلية الحرمة، فإذا كان شرطا في فعلية الحرمة إذن فالشك فيها يستتبع الشك في فعلية الحرمة، وكل شيء يستتبع الشك فيه الشك في فعلية الحرمة مجرى للبراءة، لأنه شك في التكليف الفعلي فيجري البراءة لا محالة. هذا حاصل كلام المحقق النائيني قدس سره. هنا يوجد إشكالان أصليان وإشكال على ذاك الكلام الجنبي للمرزاء الصغروي. الإشكال الصغروي في موضوع الشك في المتعلق، المرزاء قال الشبهة الموضوعية في المتعلق لا يعقل إذا كان المتعلق فعلا مباشريا، وإنما يعقل إذا كان المتعلق فعلا تسبيبيا. يوجد مناقشة هنا أنه حتى في الفعل المباشري قد يتصور الشك في وجود المتعلق وعدم وجوده حين الإتيان. يمثل هنا سيد الشهيد مثلا لو قيل لو كلف بوجوب لو أمرنا بوجوب مثلا التكلم بجملتين متساويتين، قد يشك المتكلم أن هذه الجملة الثانية مساوية مع الجملة الأولى أو ليست مساوية مع الجملة الأولى. مثال آخر مثلا لو حرم القران بين السورتين في الصلاة، وحينما يقرأ الآن يشك في أنه هل قرأ سورة قبل هذه أو لم يقرأ، فحينما يقرأ هذه السورة يشك في أن هذا السورة التي يقرأها قران، هل هذا قران أو ليس قرانا. يمكن أن يشك الإنسان في الفعل المباشر، لا يشترط أن يكون الفعل تسبيبيا حتى يكون حينئذ الشك في المتعلق لا يختص بالمتعلقات التي تكون أفعال تسبيبية متولدة من فعل المباشر. حتى إذا كان فعلا مباشريا قد يكون هذا الفعل المباشري بعنوان من العناوين متعلق للأمر، ذاك العنوان يمكن الشك فيه حين الإتيان، يشك في أن هذا العنوان تحقق ينطبق على الفعل أم لا، وذاك العنوان عنوان لنفس الفعل لا لأمر آخر لفعل ثاني يتولد من الفعل الأول. إذن فكل القسمين يعقل فيه الشك، لا أنه لا يعقل فيه الشك. وهذه المناقشة الجنبية التي لا أهمية لها، المهم مناقشتان أخريتان ترتبطان بالضابطة التي بيّنها المرزا. المرزا جعل الشك في الموضوع، قسم أطراف الحكم إلى ثلاثة أمور: متعلق، موضوع، شروط الحكم. قال الشك في الشرط والشك في الموضوع المأخوذ مفروض الوجود، شك في التكليف. وفي الشك في الموضوع قال أن الشك في الموضوع إذا كان الموضوع بنحو صرف الوجود بدليا لابد أن يكون الشك في أصل صرف الوجود، أما إذا كان صرف الوجود موجودا فالشك لا شك في التكليف، التكليف فعلي، شك في الامتثال لا محالة كما قلنا الآن. وإذا كان الموضوع شموليا مطلق الوجود فيكون الشك فيه دائما شكا في التكليف، لأن التكليف ينحل ويتعدد، فيكون كل مصداق وحصة من ذلك الطبيعة والعنوان الكلي موضوعا لتكليف مستقل، لوجوب فعلي، لتكليف فعلي مستقل. وإشكال الأول هنا أنه في جريان البراءة في الشك في الموضوع إذا كان بنحو مطلق الوجود اشترط أن يكون التكليف منحلا إلى تكاليف عديدة لكي يجري البراءة. الإشكال هنا أنه لا يشترط في جريان البراءة أن يكون التكليف منحلا، حتى لو لم يكن التكليف منحلا كان التكليف تكليفا واحدا أيضا يجري البراءة، كما إذا كان هذا العام مجموعيا لا استغراقيا. قال أكرم كل العلماء، بحيث كان وجوب إكرام تمام العلماء تكليفا واحدا، لو أكرم كل العلماء إلا واحد لم يمتثل أصلا. كان علماء هذا البلد مثلا مجموعهم 10، المولى غرضه في أن يكرم 10 مجموعا، بحيث لو جاء بالتسعة من دون العاشر لم يكن ممتثلا أصلا. هنا العام مجموعي فلا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة، لأن العام المجموعي موضوع واحد والحكم المرتب عليه حكم واحد لا محل له، امتثال واحد وعصيان واحد. هنا الضابط التي بيّنها المرزا لا يأتي، لأننا حينما نشك أن العلماء مجموعهم 9 أو 10 لو شككنا بنحو شبه الموضوعية. قال أكرم مجموع العلماء، ولم ندري أن زيد هل من العلماء، إذن فمجموع العلماء 10 فلا بد من إكرام 10 حتى يكرم المجموع، أو أن زيد ليس من العلماء فمجموع العلماء 9 فلا يجب إكرام زيد منهم معهم. هنا حينما يجب إكرام مجموع العلماء هذه شبهة موضوعية لموضوع العام المجموعي. هنا مقتضى الاقتصار على حرفية ميزان المرزا أنه هنا لا بد من الاحتياط، حينئذ لا بد أن يحتاط تمام 10 إذا شك في أن زيدا عالم أو ليس بعالم في العام المجموعي يجب الاحتياط حينئذ، مع أنه من ناحية الأصولية والفقهية لا يجب الاحتياط. القائلون بالبراءة هنا أيضا يجرون البراءة، وهذا من موارد البراءة بين الأقل والأكثر. في الواقع هذا يعلم بوجود تكليف واحد، لأن التكليف واحد في العام المجموعي، لا يدري أن هذا التكليف متعلقه إكرام 9 أو إكرام 10. هنا هكذا سوف نقول، ويقول المرزا نفسه في بحث الأقل والأكثر أن إكرام 9 معلوم على كل حال، إكرام 10 مشكوك، نجري البراءة عن وجوب إكرام 10 ونكتفي بإكرام 9 بناء على جريان البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا من مصادق الأقل والأكثر الارتباطي. إن كان العام استغراقيا لا مجموعيا فالأقل والأكثر استقلاليين مو ارتباطيين، يعني كل فرد له حكم وجوب إكرام مستقل عن الآخر، فيكون شك في التكليف الزائد حقيقة. أما حيث أنه المجموع موضوع واحد وله حكم واحد فالأقل والأكثر هنا أقل وأكثر ارتباطي لا استقلالي وانحلالي. فجعل المرزا ميزان جريان البراءة في الموضوع في الشك في موضوع الحكم المأخوذ بنحو مطلق الوجود الانحلال، والانحلال هنا لا يرد إذ لا انحلال هنا، هذا إشكال يرد على المرزا. هذا الإشكال يمكن تصحيح كلام المرزا ودفع هذا الإشكال منه بدعوى أن المرزا لم يقصد هناك الانحلالية إلى الأفراد من الوجوبات، مقصود الانحلالية في الوجوب الأعم من الانحلال إلى الواجبات المتعددة، وجوبات متعددة، وهو الانحلال الاستقلالي، أو الانحلال إلى وجوبات ضمنية متعددة وهو الانحلال الضمني الذي أيضا يدعى في باب الأقل والأكثر، إذ في باب الأقل والأكثر أيضا يوجد دعوة الانحلال. لكن انحلال الواجب الواحد الوجوب الواحد على أجزائه لا على مصاديقه وأفراده. فكأن مقصود المرزاء أن كل شيء كل الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في وجود حكم فعلي مستقل جديد أو الشك في وجود حكم ضمني من قبل المولى. يعني الشك في الموضوع المستتبع للشك في وجود محركية مولوية إن شئتم هكذا عبرتم محركية زائدة، سواء كانت هذه المحركية الزائدة بعنوان محرك مستقل كما في العامل الاستغراقي حيث أنه لكل فرد يوجد حينئذ وجوب مستقل أمر مستقل وتحريك مستقل أو تحريك ضمني، فإن التحريك الضمني أيضا تحريك وحكم وتكليف موضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة ومتنجز. فالتحريك الضمني أيضا كالتحريك الاستقلالي، الوجوب الضمني كالوجوب الاستقلالي. كلما كان الشك في الموضوع وكان الموضوع مأخوذا بنحو مطلق الوجود الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية شك في تحريك زائد إما مستقل أو في ضمن التحريك السابق. التحريك الضمني كالتحريك المستقل من حيث أنه يدخل في العهدة على ما سوف يأتي في بحث الأقل والأسفل. فميزان المقصود الميزان من الانحلال ليس ما هو ظاهر عنوانه الانحلال الحقيقي إلى الأفراد وإلى الأحكام العديدة، وإنما المقصود الانحلال إلى محركيات عديدة سواء هذه المحركيات كانت استقلالية أو كانت ضمنية. فكلما كان الشك في شيء يستتبع الشك في محركية مولوية زائدة مجرا للبراءة، وهذا صادق يعني يكون مجرا للبراءة. العام المجموعي العام المجموعي حينما نشك في أن هذا الفرد هل ضمن هذا المجموع أو ليس في ضمن هذا المجموع، هذا الشك بحسب الحقيقي يستتبع لا يكون من الشك في الامتثال بل يكون الشك في محركية زائدة. إذ لو كان هذا زيد عالما إذن فيجب إكرام هذا أيضا ضمن إكرام التسعة، ضمن إكرام التسعة لابد من إكرام هذا، وهذا تحريك زائد ووجوب زائد ولو ضمني زائدا على الوجوبات الضمنية لإكرام سائر الأفراد التسعة. إذن فيكون ضابطة المرزاء المذكورة في الشك في موضوع التكليف إذا كان مأخوذا بنحو مطلق الوجود تلك الضابطة مع هذا التعديل شاملا لموارد العمومات المجموعية. هذا الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني الذي هو المهم والأساسي هو أنه يقال بأننا نتصور في بعض الموارد يكون الشك في المتعلق، ومع ذلك مع كون الشك شكا في المتعلق لا في شرائط الحكم الطرف الأول ولا في موضوع الحكم الطرف الثاني بل في الطرف الثالث للحكم وهو نفس المتعلق. كثيرا ما يكون الشك في نفس المتعلق ومع ذلك يكون الحكم يكون مجرا للبراءة بنحو شبه الموضوعية، ويكون مجرا للبراءة ولا يكون مجرا للاحتياط. ومثال ذلك ما إذا كان إذا افترضنا مثلا في باب حرمة شرب الخمر أو في باب حرمة الكذب، إذا شككنا في أن هذا الكلام إذا نقوله هل هو كذب أو ليس كذبا، هنا شككنا في أن هذا كذب أو ليس كذبا، هنا الشك في ماذا؟ الشك في المتعلق لأن الكذب متعلق للحرمة. مقتضى ميزان المرزاء أنه لا تجري البراءة بل يجب الاحتياط أن نترك هذا الكلام لأننا نحتمل أن يكون كذبا، مع أنه ليس هكذا. لو شككنا في أن هذا الكلام كذب أو لا مع قطع النظر عن حرمة إسناد ما لا يعلم لا تبحث آخر، بناء على أن الكذب ذكر شيء يخالف الواقع لو لا أنه ذكر شيء لا يعلم به، وإلا عدم العلم وجداني حينئذ لا يشك فيه يعلم بالحرمة. بناء على ما هو الصحيح من أن الكذب عبارة عن ذكر كلام مخالف للواقع لا ذكر كلام لا يعلم به، ليس هذا معنى الكذب. الكذب ذكر كلام يخالف الواقع. أنا أشك في أن هذا الكلام يخالف الواقع أو لا يخالف الواقع. الشك في كونه كذبا يكون مجرا لإصالة البراءة، لا يتصاف الاختيار. وهكذا لو شككت في أن هذا هل هو غيبة أو ليس غيبة، لا أدري أن ذكر هذا الشيء عن أخي هل هو غيبة أو ليس غيبة، لأنني أحتمل أنه متجاهر بالفعل، والتجاهر يرفع موضوع الغيبة، لأن الغيبة عبارة عن كشف عيب مستور، أما العيب المتجاهر به ليس غيبة. أشك في أنه حينما أقول إنه كذا هل هذا غيبة أو ليس غيبة، هنا نجري البراءة لا نجري الاحتياط، نقول هذا من الموارد التي يجري فيها البراءة. حينما يشك في أن هذا القول حرام أو ليس بحرام، فبإصالة البراءة ننفي حرمته حينئذ ونقول هذا الكلام. ففي مثل هذا المورد الشك في المتعلق لا الشك في الموضوع، ومع ذلك يجري البراءة. في مثال شرب الخمر أيضا، لو فرض أن وجود الخمر لم يكن شرطا، قد يفترض أن شرب الخمر حرمة شرب الخمر مشروطة بوجود الخمر خارجا، إذا كان هذا خمرا فيحرم شربه. وقد يفترض أن حرمة شرب الخمر فعلي قبل خمرية هذا، حتى لو لم يكن هذا خمرا أيضا يحرم شرب الخمر، فإن الحرام لا يمكن أن لا يكون مشروطا بوجود موضوعه، قبل وجود موضوعه أيضا يمكن أن يحرم الحرام، لا يناط فعلية حرمة الحرام بوجود موضوعه في الخارج. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال أن هذا حتى قبل وجوده حرام عليك، يعني يطلب منك تركه ولو بعدم إيجاده، فإن الحرمة المطلوب فيها الترك لا الفعل، والفعل يتوقف على وجود الموضوع، أما الترك لا يتوقف على وجود الموضوع، يمكن أن يكون الترك من خلال عدم الموضوع، فإن السالب بانتفاء الموضوع أيضا سلب وتركه. إذن يعقل أن يكون شيء محرما فعله مائع محرما يحرم شربه حتى قبل إيجاده، يحرم المولى أن يشرب المكلف الخمر حتى قبل أن يوجد الخمر، ولهذا فعلية حرمة الخمر لا تتوقف على إيجاد الخمر، قبل أن يوجد الخمر في الخارج أيضا الخمر حرام والحرمة فعلية. بل هذا أأكد في مقام وصول المولى إلى غرضه، هذا أأكد لأنه يؤدي إلى أن المكلف يحرم عليه إيجاد الخمر أيضا، إذا فرض أن إيجاده للخمر يستلزم أن يضطر إلى شربه. فائدة هذه الحرمة الزائدة هذا أن إنسانا ما يعرف أنه لو أوجد الخمر كان يمكنه أن يصنع الخمر، يأخذ العناب ويصنعه خمرا، ويعلم أنه لو صنعه خمرا يأتي جائر يكرهه على شربه. هنا لو لم يصنعه لا يوجد خمر لكي يكره، لكن لو صنعه يوجد من يكرهه. لو قلنا أن حرمة الخمر فعليتها فرع فعلية الموضوع، إذن يجوز له أن يوجد الخمر، إذ قبل الإيجاد لا حرمة، حين الإيجاد منذ الإيجاد الاضطرار موجود والإكراه موجود، الإكراه يرفع الحرمة، إذن لا يقع في الحرام. أما لو قلنا أن الحرمة موجودة من أول الأمر قبل إيجاد الخمر أيضا يحرم شرب الخمر، إذن فحرمة الخمر فعلية في حقه قبل أن يوجد الخمر. فإذا كانت فعلية حينئذ لو أوجده يكون من قبيل من ارتكب الحرام مضطرا، لكن بسوء الاختيار الذي هناك يقال أنه يعاقب، لأن هذا كان يمكنه أن لا يوجد الخمر. صحيح بعد أن أوجد الخمر أجبره الجائر على أكراهه على الشرب، لكن هذا الإكراه كان بسببه بسوء اختياره، لأنه كان يمكنه أن لا يصنع الخمر، لا يأخذ العنب فيصنعه خمرا، فلا يكون موضوع حينئذ للإضطرار، هو أوقع نفسه في هذا الإضطرار، والحكم كان فعليا في موارد فعلية الحرمة قبل الموضوع. حينئذ هنا يكون هذا الإنسان عاصيا، لأن فعلية الحرمة لم تكن منوطة بوجود الموضوع. لو فرضنا أن الحرمة كانت من هذا القبيل، ليس الإيجاد حراما، الإيجاد ليس حراما. ليس لدينا إلا حرمة واحدة وهو حرمة الخمر، لا حرمة إيه. كلاهما على الشرب، كلتا الحرمتين لا ليس هكذا، في الإيجاد ليس حراما، ولهذا لو كان لا يكره، لو كان هذا الإنسان لو أوجد الخمر لم يكن يكره على شربه، يصنع الخمر ثم يستفيد منه في استخراج الأدوية لم يكن حراما، فإيجاد الخمر ليس حراما، الحرام شربه فقط. إذا كان شرب الخمر حراما فقط، إيجاده ليس حراما، ولهذا لو أوجد الخمر من أجل أن يصنع به الدواء أو يصنع إنما لا يكون فعليا إذا كانت حرمة الخمر مشروطة بوجودها، أما إذا كانت مطلقة غير مشروطة بالوجود ففعلي، وهذا هو مدعانا، أن الحرمة قد تكون غير مشروطة بوجود موضوعها، لأن موضوعها لا يشترط أخذها لأن وجود الخمر لا يشترط أن يؤخذ في تحريم الخمر، في إيجاد فعلين لا بد من فرض الموضوع، لكن في ترك شيئين ترك الشيء لا يتوقف على أن يكون موضوع ذلك الشيء موجودا، يمكن أن يترك بعدم موضوعه، فإذا كان يعقل إذن ليس شرطا عقلا وجود الخمر خارجا في تحريم شربه، إذا كان هكذا فعقلا لا يشترط وجود الخمر خارجا لمعقولية تحريم شربه، يعقل تحريمه حتى قبل وجوده، وأثر هذا التحريم أنه يحرم إيجاده في مورد لو أوجده لكان مضطرا إلى شربه حينئذ، هذا أثره، هذا بينته لبيان الفارق بين كون التحريم مشروطا بوجود الموضوع أو غير مشروطا بوجود الموضوع. يعني يمكن أن لا تكون حقيقية من طرف الموضوع، يمكن أن لا تكون موضوعا. إذن فالتحريمات يمكن أن يكون الملاك فيها فعليا، يعني وجود الموضوع ليس دخيلا في الملاك، وجود الموضوع دخيلا في التحقق للحرام لما فيه المفسدة، لا أنه دخيل في الملاك، وكل ما كان الأمر هكذا فالمولى لا يأخذ وجود الموضوع قيدا، بل يجعل التحريم مطلقا من ناحية وجود الموضوع حتى قبل وجوده، حرام أن أوجد من الآن، حرام أن أوجد خمرا وأشربه بعد ذلك، من الآن حرام شرب خمر سوف أوجده، فإذا كانت هذه الحرمة فعلية فيكون حينئذ إيجاد مقدماته أيضا التي ولو تسبب إلى الاضطرار محرما بالحرمة الغيبية، يعني يحرم علي أن أوجده وبالتالي أقع في الحرام حتى لو كان عن اضطرار، يصير من قبيل الاضطرار بسوء الاختيار. خب في هذه الموارد إذن هنا معناه أن الخمرية، خمرية الخمر ليست موضوعا، إذن فالخمر لم يؤخذ موضوعا للحرمة، لكن مع ذلك لو شك في أن هذا المائع خمر أو لا تجري البراءة. كيف يفسر ميزان المرزا هنا جريان البراءة مع أن الخمر لم يكن موضوعا، لم يؤخذ الخمر وجوده موضوعا مفروغا عنه للتحريم، التحريم فعلي وليس وجود الخمر خارجا موضوعا في التحريم، مع ذلك لو شككنا في الخمرية نجد جريان البراءة، مع أن الخمر ليس موضوعا ولم يؤخذ موضوعا للتحريم الشك فيه يكون مجرا للبراءة، هنا الخمر متعلق بحسب الحقيقة لا موضوع، إذ لم يؤخذ مفروغ الوجود، ولهذا قلنا قبل وجوده الحرمة فعلية، مع ذلك البراءة تجري، إذا شككنا في أن هذا المائع خمر أو ليس خمرا تجري البراءة، مع أن بحكم ميزان المولى ينبغي مرزا ينبغي أن لا تجري البراءة لأن الخمر ليس موضوعا على هذا التقدير، فلماذا نجري البراءة عند الشك في أن هذا خمر أو ليس خمرا؟ ومن هنا هناك ميزان آخر قد يطرح لعله يستفاد من بعض تعبيرات صاحب الكفاية، وهو أن الحكمة أن الشك إذا كان شكا في قيود الحوق أو في موضوع الحوق المستتبع للحوق المأخوذ مفروغ الوجود لفعلية الحوق يجري البراءة، وهذا الميزان الذي يذكره المرزا. يوجد ميزان آخر أيضا يضاف إلى ميزان المرزا، وهو أنه أن لا يكون الشك في قيود الحوق ولا في موضوع الحوق المأخوذ مفروغ الوجود، أن يكون الشك في متعلق الحوق لا في موضوعه، ولكن يكون الحكم شموليا لا بدليا، كلما كان الحكم شموليا حينئذ مع الشك فيه يجري البراءة، حتى لو كان الشك في المتعلق لا في الموضوع، من قبيل حرمة الكيف، من قبيل حرمة شرب الخمر، من قبيل ما إذا وجب عتق كل رقبة، إذا قال أعتق كل رقبة أو يجب كل أمر، أو إذا قال يجب كل الصلوات، كل الصلوات المشروعة يجب الإتيان بها، وشك في أن صلاة جعفر مشروعة وليست مشروعة، إنسان نذر أن يأتي بكل الصلوات المشروعة في الشريعة بالنذر وجب عليه، ثم شك في أن صلاة جعفر مثلا مشروعة ثابتة بدليل خاص أو لا، هنا الشك في المتعلق، لأن الصلاة متعلق الوجود، مع ذلك تجري البراءة. لو شك في أن صلاة جعفر من المشروع أو لا، يشك في أن نذره يشمله، إذا كان من المشروع إذن يكون واجبا، وإلا فلا يكون واجبا، يجري البراءة، يقول أنا أشك في أن هذه الصلاة الخاصة صلاة جعفر مشروعة، لأن الدليل الدال عليه مثلا مشكوك ليس حجة، فيشك، يمكنه أن يجري البراءة، يقول لا أدري أن صلاة جعفر أيضا من المشروع فيجب علي بالنذر، أو ليس من المشروع فلا يجب علي، يجري لا شبه بلحاظ وجوب النذر شبه موضوعية، بلحاظ نفس المشروعية في نفسها، ذاك استحباب، مشروعيته النفسية شبه الحكمية في استحباب، أخو ليست واجبة صلاة جعفر، إنما وجبت عليه بالنذر من باب وجوب النذر، فبلحاظ وجوب النذر شبه موضوعية بحسب الحقيقة. إذن فيكون بلحاظ ما هو التكليف بالوجوب وهو في بنذرك، هنا يشك في أن في بنذرك يشمل هذا أو لا، للشك في تحقق موضوعه بحسب الحقيقة، هنا يجري لا متعلق النذر كل صلاة عند الشارع مشروعون، المشروعية عند الشارع صار موضوعا لهذا الحكم الوجوب، مشروعية عند الشارع شبه حكمية، يعني استحبابه شبه حكمية، لكن الشك في الوجوب شبه موضوعية، الشك في الوجوب وجوب الوفاء خلوه بعد البحث، صحيح يمكن أن يأخذ حكم في موضوع حكم آخر، مثلا أفرض حينما نشك في أن الكتابي نجس أو طاهر، هذا شبهة حكمية، لكن لو شككت لو أردت أن أصلي مع ثوب لاقاه الكتابي، مانعية هذا الثوب في الصلاة وعدم مانعيته أو مانعيته وعدم مانعيته في الصلاة شبهة موضوعية، لأن اشتراط أن يكون الصلاة مع ثوب طاهر هذا لا شك فيه، فيعقل أن يأخذ شبهة حكمية، يعني حكم في موضوع حكم آخر، فبلحاظ الحكم الأول الشبه حكمية، بلحاظ الحكم الثاني الشبه موضوعية، فمن يشك في أن هذا الثوب هل لبسه الكتابي ساوره الكتابي فيكون مثلا نجسا، أو لم يساوره فيكون طاهرا، أو ساوره لا ندري أن الكتابي نجس أو طاهر، خب بلحاظ نجاسة الكتابي الشبه حكمية، بلحاظ مانعية هذا الثوب في الصلاة الشبه موضوعية ليست حكمية، لأننا نعلم أن لو كان نجسا فهذا مانع، فالشك في موضوع المانعية لا في كبرى المانعية، كذلك هنا. إذن وهكذا أي هذا مناقشة في المثال، أي مثال آخر يفترض، كلما كان متعلق الوجوب نذر أن يكرم كل عالم مثلا، هكذا نذر أن يكرم كل عالم وشك في أن هذا عالم، نذر أن يكرم زيدا بكل ألوان الإكرام، شك في أن هذا من أنواع الإكرام، مثلا إطعامه أو الإكرام يكتفى به، أن الإطعام ليس من الإكرام، إهانة مثلا له أو ليس إكراما أصلا، كلما كان الشك في متعلق الوجوب وكان ذلك المتعلق شموليا لا بدليا يجري فيه البراءة. إذن فنعطي ميزانا ثانيا، وهو أنه كلما كان الشك في موضوع الحوق بالمعنى المرجائي أو في شرط الحوق بالمعنى المرجائي يجري البراءة، هذا ميزان المرجاء، نضيف إليه ميزان آخر وهو أن يكون الشك في المتعلق ولكن يكون المتعلق شموليا، كما في المحرمات فإن المحرمات متعلقاتها دائما شمولية، أو في الواجبات إذا كان الواجب شموليا، فإنه في الواجبات أيضا إذا كان الوجوب شموليا أيضا تجري البراءة، حينما نشك في أن هذا هل مصداق لذاك المتعلق الواجب أو ليس مصداقا للمتعلق، مع أن الشك في المتعلق ليس الشك في الموضوع أو في الشرط. إذن فهناك ميزانان كلاهما لا بد من الأخذ بهما، الميزان الأول أن يكون الشك في شرائط الحكم أو في موضوع الحكم بحسب الصلاح المستتبع لفعلية الحكم، والميزان الثاني أن يكون الشك في متعلق الحكم ويكون الحكم شموليا. ولعل هذا هو مقصود المحقق الخراساني حينما عبر بأن الحكم إذا كان مثلا واحدا كان يقصد الواحد البدلي لا يجري البراءة بل يجري الاحتياط، وإذا كان منحلا يقصد من انحلال مثلا الشمولية العام من التعدد في الاستقلاليين في الاستقلاليات أو الوحدة لكن من نحو الانحلال على الأجزاء الضمنية في الأقل والأكثر. إذا كان واحدا يجري الاحتياط، إذا كان منحلا متعددا أي منحلا إذا فسرنا عبارة صاحب الكفاية متعددا بأنه منحلا، إذا كان منحلا ولو انحلال إلى الأجزاء يعني شموليا يجري فيه البراءة. جعل صاحب الكفاية الميزان الشمولية والبدلية، فهناك ميزانان الشمولية والبدلية وكون الشك في موضوع الحكم أو في شرائط الحكم. هذا ما انتهى إليه السيد الشهيد في الدورة السابقة، ثم بعد ذلك حاول أن يعدل إلى تصحيح كلام المرزا وإرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول الذي سوف يأتي.